محمد التويجي يقول: فضيلة الشيخ، عندي ولدان، أحدهما في المدرسة والثاني صغير، أعطي الأكبر مصروفا يوميا للمدرسة لإفطاره، فهل يلزمني أن أعطي الأصغر مثل ذلك بتحقيق العدل؟ نرجو الإفادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جوابنا على هذا السؤال أن العدل بين الأولاد واجب في العطية، أن العدل بين الأولاد في العطية واجب، لحديث النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلة فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل فعل هذا بجميع بنيه؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرد بشير رضي الله عنه هذه النحلة التي نحلها ولده، فدل هذا على أنه يجب الأب أن يعدل بين أولاده في العطية. والتعديل بين الأولاد يكون بأحد أمرين: إما برد ما فضل به من فضل، وإما بإعطاء الآخرين مثله. ولكن ما معنى التفضيل؟ التفضيل أن يفضل بين الأولاد فيما تقتضي الحال التسوية بينهم فيه، وليس أن يعطي أحد الأولاد ما يحتاجه، لأن إعطاء أحد الأولاد ما يحتاجه إذا كان الآخر لا يحتاج مثله لا يعد تفضيلا ولا يعد جورا. وبناء على ذلك فإن الجواب على هذا السؤال أن نقول للسائل: إن إعطاءك الولد الذي يدرس ما يحتاجه في المدرسة لا يعد تفضيلا، ولا يلزمك أن تعطي الابن الصغير مثله، بل لا يجوز لك أن تعطي الابن الصغير مثله، لأنك لو أعطيت الابن الصغير مثله لا أعطيته أمرا فاضلا عن حاجته، فيكون في هذا جور. وأبلغ من هذا أن أحد الأولاد احتاج إلى زواج فزوجه، فإنه لازمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا المتزوج. وقد ذهب بعض الناس، بعض العامة، إلى عمل يظنه صوابا وهو خطأ، فتجده يكون له أبناء صغار وكبار، فيزوج الأبناء الكبار ثم يوصي بشيء من ماله لتزويج الأولاد الصغار الذين مات عنهم وهم صغار، وهذا لا يجوز، لأن هذا من باب الوصية للوارث. وقد قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية للوارث. فالأولاد الصغار الذين لم يبلغوا سن الزواج لا يجوز لوالدهم أن يوصي لهم بشيء من ماله نظير ما زوج به الكبار، بل نقول: انتظر حتى إذا بلغ هؤلاء الصغار مبلغ النكاح فزوجهم، وبهذا تكون عادلا. ولهذا أمثلة كثيرة: إذا كان الأولاد يختلفون في كبر الأجسام، فمن المعلوم أنك إذا كسوت كبير الجسم لا يلزمك أن تضيف إلى كسوة صغير الجسم شيئا من المال مقابل ما زاد على أخيه، بل تعطي كل إنسان ما يحتاجه. والخلاصة أن العدل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه، وإذا أعطى أحدا بلا حاجة فحينئذ يكون مفضلا، فعليه أن يرد هذا التفضيل أو أن يعطي الآخرين مثله.
بارك الله فيكم. المستمع ميم عين صاد له سؤال حقيقة في الصلاة، يقول: صلى أحد الأئمة بنا وأثناء التشهد الأول لما قام إلى الركعة الثالثة قرأ الفاتحة جهرا اعتقادا منه أنها الركعة الثانية، فسبح المأمومون، فظن أنه نسي إحدى السجدات فسجد فسبحوا، ثم قام فجهر بالقراءة فسبحوا، فتحير الإمام فقال أحد المصلين وهو صاف: هذه الصلاة بطلت، نعيدها مرة ثانية، نرجو توضيح هذا الأمر في مثل هذه الحالة.
هذه مسألة غريبة، ونحن نقول لو جهر الإنسان فيما يصرف به أي في الركعة التي يسن فيها الإصرار فإن صلاته لا تبطل حتى ولو كان عمدا، فضلا عما إذا كان سهوا، لأن الجهر والإصرار في موضعهما سنة وليس بواجب. ففي هذه الصورة نقول إن الإمام لما قام إلى الثالثة وجهر في القراءة فهم إذا نبهوه ولم يتذكر فلا يكررون عليه، بل يستمر على جهره ولا حرج، لكنه فيما إذا بقي على جهره فإنه سوف يجلس إذا سجد السجدتين لأنه يظن أن هذه هي الثانية، حينئذ إذا جلس يؤكد عليه بأن يقوم. ولو تفطن أحد فيما إذا جهر في مكان يصر فيه، لو تفطن أحد فقرأ قوله تعالى وأسره قولكم لانتبه الإمام، وتنبيه الإمام بالآية لا بأس به لأن فيه مصلحة ولا تبطل به الصلاة. أما سجود الإمام بعد أن كان قائما ثم نزل فسجد فإنه لا تبطل به الصلاة لأنه جاهل، فقد فعل هذا السجود يظن أنه الواجب عليه ولا تبطل به الصلاة. وأما الرجل الذي تكلم وقال أعيد الصلاة فإنه إذا كان جاهلا لا تبطل صلاته أيضا، لأن الكلام في الصلاة إذا كان عن جهل لا يضر. ودليل ذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم منكرين ما قال، فقال واتكل أمياه، فجعلوا يضربون على أبصارهم يسكتونه فسكت. فلما انقضت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حكم هذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأئمة لحضور القلب، وأن يوفق غيرهم من المصلين لحضور القلب. والإنسان إذا حضر قلبه وأبعد عن الوساوس والهواجس فإن الغالب أنه لا يحصل منه مثل هذا السهو الكبير. نعم،
بارك الله فيكم. بعض الطلاب الذين يذاكرون في المسجد يحضرون كتبا فيها صور، فما الحكم في ذلك؟
الحكم أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذاكر في المسجد أن يذاكر الدروس التي ليس فيها صور، وذلك لأنه إذا أحضر الصورة إلى المسجد فإن الملائكة لا تصور بيتا فيه صورة، لكن هذه الصور التي تكون في المقررات غالبها يكون قد أغلق عليه الكتاب فهو غير ظاهر ولا بارز، ثم إن بعضا منها يكون فيه صورة في الرأس فقط دون بقية الجسم. والصورة التي تحرم إنما هي ما يعرف أنها صورة بوجود الجسم كله أو غالبه.
هل يوجد في الإسلام زكاة على الحطب والفحم؟
نعم الحطب والفحم إذا كان للتجارة
نعم
ففيه الزكاة، لأن عروض التجارة لا تختص بمال معين، كل شيء أعده الإنسان للتجار ففيه الزكاة، سواء كان عقارا أو أدوات أو سيارات أو حطب أو فحم أو بر أو رز أو أقمشة أو أواني، كل شيء أعده الإنسان للتجارة فإنه من عروض التجارة وفيه الزكاة، وزكاته ربع العشر، يعني أنك تقومه عند وجوب الزكاة وتخرج ربع العشر. وطريقة استخراج ربع العشر أن تقسم الدراهم التي هي قيمة هذا المال أن تقسمها على 40، فما خرج من قسمه فهو ربع العشر وهو الزكاة. نعم.
طيب حكم من يلبس الحجاب الذي يكتب فيه كلام الله، هل هذا حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحجاب يعني التميمة.
نعم.
التي تعلق على الإنسان أو يجعلها بعض الناس تحت الوسادة أو يعلقها على الجدار، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو من الأذكار النبوية أو الأدعية المباحة، اختلفوا في هذا على قولين، فمنهم من منع ذلك لعموم التحذير من التمائم، ومنهم من أجاز ذلك وأدخله في عموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والاحتياط أن لا يعلق، أن لا يعلق هذا ولو كان من القرآن أو من الأدعية أو الأذكار الواردة. فأما إذا كانت التميمة لا يزغى ما فيها فإن تعليقها حرام ولا يجوز، أو كان الذي فيها كتابة لا يعرف ما هي فإن تعليقها حرام ولا يجوز، أو كان ما فيها من أسماء الشياطين أو الجن أو ما أشبه ذلك فإن هذا حرام ولا يجوز. المهم أن التمائم تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما علم أنه من القرآن أو من الذكر النبوية أو من الأدلة المباحة، فهذا محل خلاف بين العلماء والاحتياط ألا يعلقه، والثاني ما سوى ذلك فتعليقه حرام بكل حال.
يسأل عن صحة هذا الحديث، يقول هل هو حديث إذا كنت في الصلاة فدعاك أبوك فأجبه وإن دعتك أمك فأجبها؟
هذا ليس بحديث، ولكنه حكم من الأحكام، فإذا دعا المصلي أبوه وأمه فإن كان في صلاة فريضة فإنه لا يجوز له أن يجيبهما بالكلام، أو بعبارة أعم فإنه لا يحل له أن يجيبهما بما تبطل به الصلاة، لأن صلاة الفريضة يجب إتمامها، اللهم إلا أن يضطر إلى ذلك لإنقاذهما من هلكة، فحينئذ يجب عليه أن يقطع الصلاة ويقوم بما يجب. وأما إذا كانت الصلاة نافلة ودعاه أبواه أو أحدهما فإنه ينظر إن كان يخشى إذا لم يجبهما أن يقع في نفوسهما شيء فليجب وليستأنف الصلاة بعد ذلك. وإذا كان يعرف أن أبويه إذا علم أنه يصلي لم يكن في نفوسهما شيء فليعمل ما يبين لهما أنه في صلاة حتى يعذره، مثلا لو ناداه أبوه أو أمه وهو يصلي فتنحنح أو رفع صوته بالقراءة حتى يعلم أبوه أو أمه أنه في صلاة فيقتنع بذلك، لكن بعض الوالدين لا يقتنع بهذا حتى وإن كان ابنه في صلاة فإنه يريد منه أن يجيبه، ففي هذا الحال كما قلت يقطع صلاته ويجيب دعوتهما.
طيب
نعم.
يقول أيضا أسأل عن هذا الحديث، هل هو حديث من شرب الخمر فقد كفر بما أنزل الله تعالى على أنبيائه ومن سلم على شارب الخمر أو صافحه أحبط الله تعالى عمله 40 سنة.
هذا أيضا ليس بحديث ولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شرب الخمر محرم بإجماع المسلمين، الإجماع الذي ينبني على الكتاب والسنة. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر حرام. وأنه قال: ما أسكر من الفرق، أي لنا الواصل كثير فملء الكف منه حرام، وما أسكر كثير فقليله حرام. فلا يجوز للإنسان شرب الخمر بإجماع المسلمين المبني على الكتاب والسنة. وقد ورد التحذير من شربه بأن من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة. وأما السلام على شارب الخمر فإنه ينظر فيه، فإن كان هجره سببا لصلاحه وترك الخمر فليهجر، وإن كان لا يستفيد من هجره شيئا بل ربما يزداد في طغيانه فإنه لا يهجر. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع عيسى عبد اللطيف من بجيج يقول في سؤاله: الكثير من الزوجات هداهن الله لا يريدن من أزواجهن أن يتزوج عليهن، أريد لذلك نصيحة لهن من قبل الإذاعة في برنامج نور على الدرب، جزاكم الله خيرا.
نعم. النصيحة في ذلك أن نقول أولا للأزواج: لا ينبغي أن تتزوجوا بأكثر من واحدة إلا إذا كان الإنسان عنده قدرة في المال وقدرة في البدن وقدرة في العدل.
نعم.
فإن لم يكن عنده قدرة في المال فإنه ربما يكون الزواج الثاني سببا لتكاثر الدنيا عليه وشغل الناس إياه بالمطالبة. وإذا لم يكن عنده قدرة في البدن فإنه ربما لا يقوم بحق الزوجة الثانية أو الزوجتين جميعا. وإذا لم يكن له قدرة على العدل فقد قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كان عند الإنسان قدرة في المال والبدن والعدل فالأفضل في حق التعدد أن يتزوج أكثر من واحدة لما في ذلك من المصالح الكثيرة التي ترتب على هذا، كتحسين فرج المرأة الثانية وتكثير النسل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وإزالة ما في نفس الإنسان من الرغبة في تزوج بأخرى. أما بالنسبة للمرأة السابقة فنصيحتي لها أن لا تحول بين الإنسان وبين ما شرع الله له، بل ينبغي لها إذا رأت من زوجها الرغبة في هذا وأنه قادر في ماله وبدنه وفي العدل أن تكون مشجعة له على ذلك لما في هذا من المصالح التي أشرنا إليها. وأن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه زوجات متعددة، وأن تعلم أنه ربما يكون في ذلك خير لها، تكون المرأة الثانية تعينها على شؤونها وتقضي بعض الحقوق التي لزوجها مما تكون الأولى مقصرة فيه في بعض الأحيان. والمهم أن نصيحتي للنساء أن لا يغرن الغيرة العظيمة إذا تزوج الزوج عليهم، بل يصبرن ويحتسبن الأجر من الله ولو تكلفنا. وهذه الكلفة والتعب القلبي يكون في أول الزواج، ثم بعد ذلك تكون مسألة طبيعية. نعم
بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول: فقد اقترضت مالا للزواج وهو يسير، ولكن بعد الزواج بفترة تعطلت سيارتي وكثر عطلها، واضطريت يعني أشتري سيارة أخرى، ولكنني لم أجد المال الذي يساعد، فاضطررت إلى شراء سيارة بالتقسيط، ولكن التقسيط يأخذ مالا كثيرا وأرباحا كثيرة، مثل السيارة قيمتها 39,800 يأخذ صاحب التقسيط يأخذ زيادة 5,100، فهل عملي هذا جائز؟ أرجو بهذا إفادة.
إذا كنت مضطرا إلى السيارة وليس عندك دراهم تستطيع أن تشتري بها، فلا حرج أن تأخذ سيارة بالتقسيط، ولكن لاحظ أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يمكنهم أن يأخذوا سيارة عادية بالتقسيط قيمتها أقل، ولكنهم يذهبون فيشترون سيارة فخمة أكثر مما يحتاجون إليه، وربما تكون هذه السيارة لا تكون إلا للأغنياء أو الكبراء، فيشتريها مماراة ومباهاة، وهذا خطأ، ولا نرى أن إنسانا عاقلا يجعل على ذمته من الديون ما يجعل من أجل المباهاة فقط، بل نقول إذا اضطررت فخذ بقدر الضرورة ولا تجد. نعم
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج، الأخت المستمعة عين عين من الأردن، تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم ارتداء الجلباب القصير والدليل عليه؟ أرجو الإفادة.
الجلباب القصير لا شك أنه لا يستر الستر الذي ينبغي، وذلك لأن الثياب التي تحته سوف تبدو ظاهرة للناس، وقد تكون الثياب التي تحته ثيابا جميلة يعد إظهارها من التبرج، وقد قال الله سبحانه وتعالى لنساء نبيه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكل شيء يؤدي إلى الفتنة فإنه محظور شرعا، لا يمكن أن يكون هناك دليل على كل مسألة بعينها، ولكن الشرع قواعد وأحكام عامة. فقوله تعالى: لا تقربوا الزنا مثلا، يفيد أن كل شيء يكون سببا للزنا ولو لزنا العين والنظر والاستماع فإنه يتجنب، لأن العين إذا رأت ونظرت فقد يتعلق القلب بالمنظورة، ثم بعد هذا تحصل الفاحشة الكبرى. فالحاصل أن الجلباب القصير سبب للفتنة، وكل ما كان سبب للفتنة فإنه منهي عنه. نعم.
نختم هذا اللقاء بسؤال فضيلة الشيخ من المستمعة من الأردن عين عين، تقول: تسأل عن صلاة الأوابين والدليل عليها، وكم ركعة تصلى؟
نعم. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى إذا تأخرت، حين تمض الفصال، كما جاء ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، فهي إذا صلاة الضحى إذا أخرت إلى آخر الوقت، وليس تختلف عن غيرها فيما يقرأ فيها ويدعى فيها، وليس لها حد، قد يصلي الإنسان ركعتين، وقد يصلي 4 ركعات بسلامين، وقد يصلي 6 ركعات ب3 تسليمات، وهكذا، فالأمر في هذا واسع من جهة العدد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أخوتنا الأكارم، انتهى.